أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في تحديد زمان تعلق الخمس أو وجوب الخمس، وأنه هل هو من حين ظهور الربح أو أنه يكون بعد نهاية السنة الخمسية. ذكرنا أن المعروف هو أنه يكون من حين ظهور الربح، سأل اختلاف ما يظهر منهم من أن الذي يكون في بداية في من حين ظهور الربح هل هو تعلق الخمس أي الحكم الوضعي أو الحكم التكليفي أو كل منهما كما سنشير. والمخالف في ذلك، يعني الذي نسب إليه الخلاف في الحقيقة تعبير الأنصاح، هو الشيخ ابن إدريس في السرائر، نسب إليه الخلاف. قبل أن نتعرض إلى خلاف الشيخ ابن إدريس نذكر المحتملات في المقام، المحتملات في الأقوال. المحتملات في المقام ثلاثة، المحتملات يعني المعتد بها هي عبارة عن ثلاثة. الأول أن يكون وقت التعلق ووقت الوجوب هو من حين ظهور الربح، كل منهما وقته وزمانه من حين ظهور الربح. غاية الأمر أن خصوص الوجوب يعني الحكم التكليفي يكون يجوز تأخيره، لا يجب فورا، وهذا يكون تخريجه إما على أساس أنه واجب موسع على طريقة الواجب الموسع، فهو وجوب يبدأ من حين ظهور الربح ويمتد نهاية السنة فيكون واجبا موسعا الخمس، وإما أن يحل ذلك عن طريقة الواجب المشروط، على طريقة الواجب المشروط بأن يقال بأن الخمس يجب من حين ظهور الربح لكن وجوبا مشروطا بعدم الصرف في المعنى، فإذا لم يصرف على معنته شيء حينئذ الوجوب يكون ثابتا من حين ظهور الربح على طريقة الواجب المشروط، سيأتي شيء من تفسيرها. هذا هو القول الأول. هذا القول الأول هو الذي عادة ينسب إلى المشهور الاحتمال الأول، أحسنت، هذا هو الذي ينسب عادة إلى المشهور، ينسب إلى المشهور أن وقت كل من التعلق والوجوب هو حين ظهور الربح. غاية الأمر أنه ما يمكن أن يلتزم بأن الحكم التكليفي ثابت من حين ظهور الربح، ما يمكن أن يلتزم من دون افتراض أنه واجب موسع أو من دون افتراض أنه واجب شنو مشروط. لماذا؟ لأن لازم ذلك وأنه يجب الأداء شنو فورا، والحال لا يمكن الالتزام بأنه من حين ظهور الربح يجب أداء الخمس فورا، هذا لا يمكن الالتزام به بلا إشكال. فلذا يكون هذا التكليف إما أن يكون تكليف موسع يبدأ من حين ظهور الربح وينتهي بنهاية السنة، أو يكون على نحو الواجب المشروط. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون وقت كل منهما هو نهاية السنة، التعلق يكون في نهاية السنة، الوجوب كحكم تكليفي أيضا يكون في نهاية السنة. قبل ذلك لا وجوب ولا تعلق، لا يتعلق الخمس بهذه الأرباح التي ظهرت عند المكلف، وإنما التعلق يكون في نهاية السنة بعد أن يصرف هذا المكلف من أرباحه على مؤنته، حينئذ ما يبقى من هذه الأرباح يتعلق فيها الخمس، يثبت فيها الخمس وهو حكم وضعي، كما أنه يجب عليه ماذا إخراج هذا الخمس ودفعه للمستحقين. هذا الرأي الثاني أو الاحتمال الثاني. هذا الاحتمال الثاني هو الذي ينسب إلى الشيخ ابن إدريس. الاحتمال الثالث والأخير هو أن يكون ظهور الربح زمانا للتعلق لا للوجوب، زمان للتعلق لا للوجوب، وبذلك نتخلص من مسألة الواجب المشروط أو الواجب الموسع. أن يكون تعلق الخمس يثبت من حين ظهور الربح، لكنه لا يجب أداؤه، لا يجب أداؤه، تكليف الأداء ماكو، وإنما التكليف يكون بعد نهاية السنة، بعد نهاية السنة يجب أداء الخمس المتبقي من هذه الأرباح. هذا هو الاحتمال الثالث في المقام، هذه هي الاحتمالات المهمة في هذه المسألة. قلنا أن الشيخ ابن إدريس نسب إليه الخلاف في أنه ذهب إلى الاحتمال الثاني، لكن الظاهر أن عبارته في السرائر ليس ظاهرة في ذلك، لم نقل أنها ظاهرة في خلاف ذلك، هي ليس ظاهرة فيما نسب إليه، بمعنى أن عبارته في السرائر يمكن حملها على ما يوافق رأيا مشهور أو ما يوافق الاحتمال الأول، يمكن حملها على ذلك، وذلك بقرائن موجودة في كلامه، سنذكر هذه القرائن. العبارة موجودة في السرائر صفحة 212 في هذه الطبعة الجديدة الجزء الثاني، يقول: ويجب إخراج الخمس من المعادن والكنوز على الفور بعد أخذها، ولا يعتبر مهلة السنة بل يعتبر بعد إخراجها، بعد إخراج مهنئة نفاقاتها، هذه هي مهلة التحصيل، تحصيل كنز والمعدن إن كانت تحتاج إلى ذلك. وأما ما عدا الكنوز والمعادن من سائر الاستفادات والأرباح والمكاسب والزراعات اللي مع كلامنا، فلا يجب فيها الخمس بعد أخذها وحصولها، بل بعد مؤنة المستفيد، ومؤنة من تجب عليه مؤنته. العبارة يمكن حملها على أن المقصود من لا يجب الخمس يعني لا يجب فورا، بقرينة ما ذكر قبل ذلك في المعادن والكنوز من أنه بعد حصولها يجب فيها الخمس شنو فورا، فعندما يذكر الأرباح والزراعات والاستفادات ويقول لا يجب فيها الخمس عند حصولها، يمكن حمل هذا الكلام على أن مقصود لا يجب الخمس فيها ماذا فورا، وهذا متفق عليه أن الخمس لا يجب فيها ماذا فورا، لكن هذا غير مسألة أن التعلق لا يكون إلا بعد عند ماذا نهاية السنة، لا مانع من أن يكون التعلق من حين ظهور الربح، بل لا مانع أكثر من ذلك أن يكون الوجوب من حين ظهور الربح، لكن مع ذلك يجوز تأخير الدفع إلى نهاية السنة ولا يجب دفعها عند حصولها فورا. يمكن حمل هذه العبارة على نفي الوجوب الفوري لدفع الخمس عند حصولها، وبذلك يكون موافقا للمشهور. هذه القرينة الأولى في كلامه، وهي أنه نفى الوجوب في محل الكلام عند حصول الأرباح بعد أن أثبت الوجوب فورا في ماذا في الكنوز والمعادن، هذا يصلح أن يكون قرينا. ثم يقول: بل بعد مؤنة المستفيد ومؤنة من تجب عليه مؤنته سنة هلالية على جهة الاقتصاد، قرينة ثانية، لأنه على الرأي المنسوب له لا يجب عليه الاقتصاد في صرف الأرباح، هذا لأنه لم يتعلق بها الخمس ولا يجب فيها أصلا، كل شيء ماكو، حال هذه الأرباح حال سائر أموال الأخرى التي لا يتعلق بها الخمس، يجوز له أن يصرفها في المؤنة وفي غير المؤنة بالاقتصاد وبغير الاقتصاد، هاي قرينة على أنه ليس ظاهر كلام ابن إدريس، وأن التعلق والوجوب يكون ثابت في نهاية السنة، لأن لازم هذا الكلام أنه لا يوجد لا تعلق ولا وجوب قبل ذلك، فلماذا نلزمه بالاقتصاد في صرف هذه الأرباح؟ لا داعي لذلك. فإذا فضل بعد نفقته طول سنته شيء أخرج منه الخمس قليلا، كان قليلا كان الفاضل أم كثيرا أو كثيرا، ولا يجب عليه أن يخرج منه الخمس بعد حصوله، كرر نفس العبارة الأولى، وإخراج ما يكون بقدر نفقته لأن الأصل براءة الذمة، وإخراج ذلك على الفور أو وجوب ذلك الوقت يحتاج إلى دليل شرعي. العبارة لا تخلو منه، مو واضحة يعني، والشرع خال من ذلك، بل إجماعنا، هذا القرينة الثالثة اللي أريد أذكرها، يقول بل إجماعنا منعقد بغير خلاف أنه لا يجب إلا بقدر المؤنة، بقدر مؤنة الرجل طول سنته، فإذا فضل شيء بعد ذلك شيء أخرج منه الخمس من قليله وكثيره. فالنفس دعوة الإجماع هي قرينة، كيف يدعي الإجماع والحال أنه لا أحد يقول بما نسب إليه الحلي من علمائنا؟ وهو هذا، وهو أن كل من التعلق والوجوب يكون ماذا؟ ثابتا في نهاية السنة. كيف يكون هذا هو مقصوده ويدعي عليه ماذا؟ الإجماع. بعيد جدا، ممكن، لا نقول أنه غير ممكن، وقد يعثر عليه الإنسان في بعض الدعاوات، لكنه بعيد جدا أن يدعي الإجماع على هذا الأمر الذي لم يقل به أحد ولم ينسب إلا إليه. فليكن دعوة الإجماع في المقام قرينة على أن مقصوده غير هذا المعنى الذي نسب إليه، على أن مقصوده نفس ما يريده المشهور. هذه قرينة ثالثة. هذه القرائن لا نريد أن نستظهر من عبارته أنه ماذا؟ أنه يوافق المشهور ويفتي برأيهم، لا، لتمنعنا من استظهار ماذا؟ الخلاف. تمنع هذه من استظهار الخلاف من هذه العبارة، وحينئذ بناء على هذا لا يكون في الحقيقة هناك مخالف واضح يمكن أن نذكر أنه من المخالفين في هذه. على كل حال، كان الشيخ ابن إدريس من المخالفين أو لم يكن من المخالفين، المحققون من علمائنا ذكروا أدلة لهذا القول أو لهذا الاحتمال اللي نسبه للشيخ ابن إدريس. بعض هذه الأدلة هو أشار إليها في كلماته، وبعضها لا، ذكروها لا تبرعوا بذكرها كأدلة على هذا الاحتمال وهذا القول. الدليل الأول هو ما ذكرناه في الدرس السابق، وهو التمسك بالروايات الدالة على أن الخمسة بعد المؤنة، وهي روايات كثيرة كما تقدم بألسنة مختلفة، لكن يجمعها هذا اللسان أن الخمس بعد المؤنة. الاستدلال بهذه الروايات هو مبني كما هو واضح على أن يكون المقصود بالبعدية في المقام، البعدية شنو؟ الزمانية، ويدعى بأن بعد ظاهر الأولي، ظهور الأولي هو البعدية الزمانية، فيكون مفاد الروايات هو هذا، أن الخمسة يكون بعد ماذا؟ زمانان، يكون بعد المؤنان، الخمس تعلقان تكليفان ثبوتان، يكون بعد في زمان متأخر عن المؤنى. يا مؤنى مؤنى السنة، يعني متأخر عما يصرفه من المؤنى في خلال هذه السنة، وهذا يلازم أن يكون الخمس ثابتا في نهاية ماذا؟ السنة الخمسية، يكون ثابتا في نهاية السنة الخمسية، وإلا إذا كان الخمس ثابتا قبل ذلك لا يصح أن يقال بأن الخمس بعد المؤنة، وإنما يكون الخمس قبل المؤنة. هذا هو التقريب الذي يمكن أن يحقق به هذا الدليل هذا الدليل الأول. هذا الدليل أجيب عنه كما عن غير واحد من علمائنا حتى يكون الجواب يعني فني أو مقبول. نقول الجواب نصيغ بها الشكل بأنه لا ظهور في هذه الفقرة من الروايات في البعدية الزمانية. ظهور ما بيكون في البعدية الزمانية حتى يستدل بها أو يستدل بها على الرأي والاحتمال الأول، ما بيظهر في البعدية الزمانية لأنه من الممكن أن نطرح فيها احتمالات، وهذه الاحتمالات موجودة فيها وتمنع من دعوى ظهورها في البعدية الزمانية. فطرحت احتمالات في المقام في بعد، وأن المراد بها ليس هو البعدية الزمانية. احتمال طرح بأن المقصود بها هو أصلا تحديد الموضوع، أصلا قضية أجنبية عن القبلية والبعدية، المقصود تحديد موضوع الخمس. يريد يقول أن موضوع الخمس مو هو امتنان الربح، وإنما هو ماذا؟ الربح بعد شنو؟ بعد الربح. أليس هذا تكليف الخمس يحتاج إلى موضوع؟ موضوع هذا التكليف وجوب الخمس ليس هو تمام الربح، وإنما هو عبارة عن الربح الباقي بعد ماذا؟ بعد المؤنة. فبعد لا يلحظ فيها الزمان، وإنما يلحظ فيها والمقصود بها هو ماذا؟ هو تحديد الموضوع. مرة يقول الخمس يجب في الأرباح، مرة يقول الخمس يجب في الأرباح بعد المؤنة. بعد يعني لغرض تحديد وتقييدي موضوعي وجوب الخمس، وأنه ليس هو الربح على إطلاقه، وإنما هو الربح بعد استثناء المؤنة. ما العلاقة هذا بالبعدية الزمانية؟ وليس ناظر إلى الزمان إطلاقا، فلا يكون دليلا على الرأي الأول. هذا احتمال في الرواية، هذا احتمال طرح السيد الحكيم بن سلمة نفسه في المستدل، كان ظاهر الرواية هو تحديد الموضوع. احتمال الثاني أن يكون ناظر إلى ما سموه بالبعدية الرتبية. البعدية الرتبية بمعنى أن الرواية تريد أن تقول كما بينا لعله في الدرس السابق أن حق المالك في صرف الأرباح على مؤنته متقدم على حق أصحاب الخمس في ماذا؟ في هذا الخمس. هذا الحق متقدم على هذا الحق، تقدم وقتي ليس تقدم زماني. فيجوز للمالك أن يصرف هذه الأرباح على مؤنته، فإن بقي شيء حينئذ يثبت فيه حق منه، حق صاحب الخمس يثبت فيه، صاحب الخمس يثبت له حق في الباقي. لكن حق المالك لا يجوز لنا أن نمنع المالك من أن يتضرر في ملكه في أرباحه، يمنعه من أن يتصرف بها ويصرفها على مؤنته باعتبار أن صاحب الخمس له حق في ماذا؟ في هذا المال. لا، هذا الحق مقدم على هذا الحق، فأيضا تكون خالية من الزمان، خالية من الإشارة إلى الزمان، وأجنبية عن الزمان، ولا علاقة لها بالزمان. ليس المقصود بالجواب عن هذا الدليل هو إثبات أن البعدية بعدية رتبية، مو هذا المقصود، وإنما المقصود تماما وبالدقة هو منع ظهور الرواية في البعدية الزمانية التي يتوقف عليها استدلال الرواية على الرأي والاحتمال الأول. هذا المنع، ما بيه ظهور في البعدية الزمانية بطرح احتمالات في الرواية. والاحتمالات احتمالات، ليست احتمالات موهونة، ليست احتمالات ضعيفة. فحينئذ الرواية ما يمكن أن نجزم بأنها ظاهرة في البعدية الزمانية فتصبح تسقط عن الاستدلال، ولا يصح الاستدلال بها على الرأي الأول. البعدية الزمانية إذا قلنا بها، إذا قلنا بالبعدية الزمانية، الرواية تكون ناظرة إلى الزمان. أصلا ليس للرواية حينئذ النظر إلى مقدار ما يجي فيه الخمس، المقدار الذي يجي فيه الخمس. أصلا هي أجنبية عن هذا العالم، أجنبية عن الاستثناء، ما بها دلالة على استثناء المؤنث، وإنما تدل على أن الخمس زمانان متأخر عن ماذا؟ عن المؤنث. مؤنث الخمس يثبت في زمان متأخر عن من؟ عن المؤنث. أما أين يثبت الخمس؟ أين يثبت الخمس؟ في جميع الأرباح بعد استثناء المؤنث الرواية الدلالية. ليش؟ لأن البعدية بعدية زمانية، فهي لا يستفاد، لا يمكن أن نستفيد من الرواية إذا حملناها عن البعدية الزمانية، لا يمكن أن نستفيد منها ماذا؟ الاستثناء. يعني ليست في عالم تحديد موضوع الخمس وأنه هو الباقي بعد الاستثناء، وإنما هي ناظرة إلى ماذا؟ إلى الزمان، وأن الخمس زمانا متأخر ماذا؟ متأخر عن المؤنث. خب ليكن متأخر عن المؤنث. أما ما هو موضوع الذي يتعلق به الخمس؟ ما هو المقدار الذي يجب تخميسه بعد المؤنث؟ هذا مسكوت عنه، وهذا مسكوت عنه. ما يمكن أن نستفيد من نفس الرواية. الرواية ما بيدل على حينئذ على الاستثناء، ما بيدل على الاستثناء، تدل على أن الخمس بعد ماذا؟ بعد المؤنث. الخمس متأخر زمانا عن من؟ عن المؤنث. بينما على الاحتمالات الأخرى، إذا استبعدنا البعدية الزمانية، على الاحتمالات الأخرى الرواية تكون ناظرة إلى مسألة الاستثناء، أن المؤنث تستثنى ولا يجب فيها شنو؟ الخمس، وإنما الخمس يجب في الباقي بعد استثناء المؤنث. أما على الاحتمال الأول فواضح جدا، الاحتمال الأول مقصود به شنو؟ الاحتمال الأول في قبال البعدية الزمانية. شنو الاحتمال الأول؟ أن تكون في مقام تحديد موضوع الخمس، فواضح حينئذ يكون دلالتها على الاستثناء واضحة، باعتبار أنه هي في مقام تحديد موضوع الخمس، وأن موضوع الخمس ليس هو كل الربح، وإنما هو ماذا؟ المقدار المتبقي من الشنو؟ من واحدة مؤنث. بعد إخراج المؤنث واستثناء المؤنث، المقدار المتبقي هذا هو الذي يجب فيه الخمس، فتكون الرواية ناظرة إلى مسألة استثناء المؤنث، ويصح الاستدلال بها على استثناء المؤنث. وأما على الاحتمال الثاني الذي ذكرناه في قبال الاحتمال البعدية الزمانية، وهو البعدية الرتبية مثلا، أيضا كذلك يستفاد منها الاستثناء، لأن البعدية الرتبية كما قلنا هو معناه شنو؟ معناه أن حق المالك في صرف أرباحه على مؤنته أولى مقدم على حقه من صاحب الخمس في ماذا؟ في الخمس. معناه أن حق صاحب الخمس في الخمس أين يثبت؟ يثبت فيما لم يصرفه المالك على ماذا؟ على مؤنته. واضح؟ يثبت فيما لم يصرف المالك على مؤنته، فإذا يجوز للمالك أن يصرف على مؤنته من هذه الأرباح، ولا يثبت فيما يصرفه على مؤنته حق المن لصاحب الخمس، وإنما يثبت الحق لصاحب الخمس المتبقي بعد ماذا؟ بعد أن يستوفي المالك حقه، بعد أن يستوفي المالك حقه، يعني بعد أن شنو؟ يصرف على مؤنته من هذه الأرباح، الباقي يثبت فيه حقه صاحب الخمس. إذن يكون ناظر أيضا إلى مسألة ماذا؟ مسألة الاستثناء. واضح؟ إذن المسألة هذه أن الرواية إما أن نقول أنها هي ناظرة إلى البعدية الزمانية، حينئذ لا يصح الاستدلال بها على الاستثناء، مو ينقل الاستثناء، تريد أن تقول أن الخمس بعد المؤنث، الخمس يكون في زمان متأخر عن من؟ على المؤنث. أما بما يتعلق الخمس مو واضح من الرواية، ولذا جعل أحد النقوة على ابن إدريس كما سيأتي على هذا، أن لازم هذا أنه يجب الخمس في جميع الأرباح حتى التي صرفها على من؟ على مولته. يعني هذا معنى مقتضى الإطلاق هذا، أن الخمس بعد زمانا بعد المعنى، أن الخمس زمانا بعد المعنى فيجب أن تصرفت على المعنى صرفت على المعنى، لكن الخمس يجب في جميع ماذا؟ في جميع الأرباح. بينما إذا أنكرنا البعدية الزمانية فالظاهر أن الرواية حينئذ تكون ناظرة للاستثناء ودالة على استثناء المؤنة من الموضوع الذي يجب فيه الخمس، لأن الذي يجب فيه الخمس هو الأرباح الباقية بعد هذا الاستثناء. هذا هو الفرق بين المقامين. ومن هنا نقول أنه يظهر أنه يكفي للرد على الاستدلال بهذه الروايات مجرد عدم استظهار، عدم استظهار ماذا؟ البعدية الزمانية، مجرد أن لا نستظهر البعدية الزمانية، إذا لا يصح الاستدلال بهذه الروايات، سواء استظهرنا المعاني الأخرى أو شنو، أو لم نستظهر المعاني الأخرى، وإن كان الصحيح خلق هذا السام أطلاق. هناك رأي يذكر في هذا المقام، في مقام تحديد معنى بعد عندما ترد في هذه الرواية وأمثال هذه. شو معنى بعدية زمانية ليست بعدية زمانية؟ حاول بعضهم أن يؤسس قاعدة في هذا المقام، قاعدة كلية يمكن تطبيقها ببساطة على المصاديق، وحينئذ لا نتحير في تحديد معنى بعد عندما ترد في رواية أو في كلمة. القاعدة هو هذا، أن بعد مفادها التأخر، بعد مفادها التأخر، أما كون التأخر زماني أو مكاني أو رتبي هذا يكون تابع لما تضاف إليه بعد، لما تضاف إليه بعد، أو قل تابع لمدخول بعد أو قابل. فإن كان مدخول أو ما تضاف إليه بعد زمان أو زماني كان التأخر تأخرا شنو؟ زمانيا. هذا التأخر تأخرا زمانيا من قبيل بعد العصر، تقول بعد الظهر تأخر زماني، أو لا يكون مضاف إليه زماني مو زمان، ها من قبيل بعد الحج، الحج زماني مو فعل يقع في زمانين، زماني يسموه اصطلاحا. هنا أيضا بعد تكون ظاهرة في ماذا؟ في التأخر الزماني، هاي قاعدة. وإذا كانت بعد مضافة إلى المكان تكون ظاهرة في التأخر المكاني، واضح، من قبيل الكوفة بعد نجف مثلا ظاهرة في التأخر المكاني. وأما إذا كان ما تضاف إليه بعد هو المال، مال الحق اللي هو يشبه المال، حينئذ تكون ظاهرة في التأخر الرتبي، تكون ظاهرة في التأخر الرتبي من قبيل الآية الشريفة من بعد وصية يوصي بها ماذا أو دين، يعني أن حق الميت أو حق الوارث مقدم عليه من، أن حق الميت أو حق الدائن مقدم على حق الوارث، تأخر رتبي ليس قاعد. وحيث أن في محل كلام الذي أضيفت إليه بعد هو المؤنة، والمراد بالمؤنة هو المال المصروف لسد حاجة الإنسان، فتكون بعد مضافة علما إلى المال، واضح، فتكون ظاهرة في التأخر الرجلي. وبهذا ندفع احتمال أنها ظاهرة في التأخر الزماني، فلا يصح الاستدلال بهذه الرواية على هذا الأساس، فنستظهر على هذا الأساس أن التأخر في المقام تأخر شنو رتبي. في الحقيقة هذا المطلب كقاعدة واضح، لأنه يعني نشعر الإنسان بوجدان العرفي اللغوي أنها تعذر المواضع في كثير من الموارد. عندما يقول مثلا الإنسان صرت إلى النجف من الكوفة بعد الكوفة، صرت إلى النجف بعد الكوفة، شو ماذا نفهم من ذلك؟ أن البعدية بعدية شنو؟ زمانية؟ يعني أن السير من النجف وقع بعد ماذا؟ بعد السير إلى الكوفة. بعدية زمانية ما نفهم منها إلا البعدية الزمانية. أصلا بعدية المكانية أصلا تصورها أنه مو واضح. إيش المعنى بعدية المكانية؟ صرت إلى النجف بعد الكوفة، شنو يعني البعدية المكانية؟ بعدية بعدية زمانية، يعني أن السير إلى النجف وقع بعد السير زمانا وقع بعد السير علما من الكوفة، مو واضح فيها البعدية المكانية. حتى المال، المال هو الحق، المال السبب الخصوص، أما مو واضح بأن دائما التأخر به يكون تأخر شنو رتبه، مو واضح. في أمثلة عرفية مثلا عندما تقول لشخص مثلا عند أموال في البنك تقول اسحب هذا المال بعد هذا المال، دخل بعد دخلت على المال، اسحب هذا المال بعد هذا المال، ما يستفاد منه التقدم الرتبي، استفاد منه انه مال التقدم الزماني والتاخر الزماني. ما يفعل خل... فاحنا احنا كلامنا في القرينه دائما احنا لازم نفترض فتح فعل احسنتم. بس احنا مع الكلام مو حق قرينه، مع الكلام اكو فعل دخل ولا يمكن افتراض، فقط نقول نزل بعد الكوفه دخل في الجمله المفيده حتى نفهم منها ان البعديه بعديه زمانيه او بعديه مكانيه. اسحب هذا المال بعد هذا المال، ماذا تفهمون منه؟ بعدية زمانية، اسحب هذا بعد هذا، يعني اسحب هذا أولا ثم اسحب هذا ثانيا. وهكذا سائر الأمثلة اللي الإنسان يقدر يفكر بها. وادخل الدار بعد البستان، خليجي يفعل ماكو مانع. علامات في المقام يقول الخمس بعد، يعني يجب دفع الخمس او يتعلق الخمس بعد ماذا؟ بعد المؤمن. هي كلها زمانيه، مو واضح على كل هاي قاعده عامه، بل الحق لا يبعد فيه ذلك، الحق لا يبعد فيه ذلك. مثلا عندما يقال ان حق مثلا حق الله بعد حق الناس، أكو مضمون روايات هذا حق الله بعد حق الناس، ما يفهم منا البعدية الزمانية، يفهم منا البعدية شنو رتبية، لا يبعد هذا حق الناس رتبة هو مقدم على حق الله، يعني الحقوق الشرعية المقصود بها، واضح لا يبعد فيه ذلك. فإذا التأسيس قاعد بحيث يمكن تطبيعها في محل الكلام هذا ليس واضحا. هذا بلحاظ يعني نحن وكلمة بعد. إذا أجينا للروايات، وقلنا أن الروايات وردت في هذه الكلمة في عدة روايات، بعد، بعد المعنى، بعد معنتهم وأمثال هذه التعبيرات، الظاهر من الروايات هو ليس تعبية زمانية، من الظاهر من الروايات أنها ناظرة إلى مسألة الاستثناء، ناظرة إلى مسألة الاستثناء، بحيث إذا حملنا بعد في هذه الروايات على البعدية الزمانية معناه الرواية يكون هذا خلاف ظاهر الرواية، الرواية واضحة أو ظاهرة في استثناء، يعني استثناء شنو؟ يعني استثناء المعنى من المقدار الذي يجب فيه شنو؟ فيه الخمس، وبعد هي التي تدل على هذا شنو؟ على هذا الاستثناء. مثلا الرواية الرابعة، الباب الثامن المعروف اللي هو الباب الرواية الرابعة في الباب الثامن اللي هي صحيحة السند. أحدى صحاح علي بن مهزيار خب يقول أقرأني علي كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع أنه أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤنة. أوجب عليهم نصف السدس بعد المؤنة وأنه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤنته نصف السدس ولا غير ذلك. اللي ما تقوم ضيعته بمؤنته ما ليش لا نصف السدس ولا غير ذلك. فاختلف من قبلنا في ذلك فقال يجب على الضياع الخمس بعد المؤنة ومؤنة الضيعة وخراجها لا مؤنة الرجل وعياله. فكتب وقرأه علي بن مهزيار عليه الخمس بعد مؤنته ومؤنة عياله وبعد خراج السلطان. شو ما لايك من هذه الرواية؟ واضح أن الرواية تستثني مما يجب فيه الخمس تستثني ماذا؟ المؤنة. سهم مختلفة أن المؤنة المستثنات هل هي مؤنة ضيعة فقط أو مؤنة الرجل وعيال أيضا؟ لما موضح بأنه لا، الاستثناء لا يقتصر على مؤنة الضيعة وإنما يشمل حتى مؤنة الرجل وماذا؟ وضياعة. هذه رواية واضح الرواية ناظرة إلى مسألة الاستثناء بحيث حملها على البعدية الزمانية خلاف ظاهرة جدا. تأملوا بالرواية وستشوفوها كذلك كما أتوقع. الوقت انتهى. الله ما شرطه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.